أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الخامس من الجو النفسي لصوم القلب. نستطيع أن نفهم ما معنى صوم القلب إذا تذكرنا أن الصلاة قد تكون مجرد شكل بلا مضمون، لا روح فيها، ويمكن أن تكون صلاة الخاشعين. كذلك هو الصوم. الصوم قد يكون صوما شكلا بلا مضمون، وقد يكون صوما حقيقيا. الصوم الشكل هو كف بعض الجوارح وإطلاق أكثر الجوارح وكل الجوانح في المحرمات، يعني أن يصوم الشخص فيمتنع عن بعض المفطرات، إلا أنه لا يمتنع حتى في مجال الجوارح، لا يمتنع عن أذى الآخرين، لا يمتنع عن الصراخ والغضب في التعامل مع الآخرين. الجو العام الذي اعتدنا عليه قبل الصوم يبقى معنا في الصوم، مع فارق أننا لا نأكل في النهار ولا نشرب، نترك بعض أفعال الجوارح ولا نكف كل جوارحنا عن المحرمات. وأما الجوانح، أما القلب، فحدث عن المنكرات فيه ولا حرج قبل الصوم ومع الصوم وبعد الصوم. إذن تكون النتيجة العملية في الصوم كما هي في الصلاة. الصلاة غالبا بلا خشوع، وبلا تأنن مع العجلة، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا رآه يسرع في صلاته فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ملتي. الصلاة سلق بسرعة بعجلة بدون محتوى، والصوم كذلك. هذه مشكلة حقيقية تجعلنا نفكر بين يدي الله عز وجل بمسؤولية: كيف نصوم؟ كيف نصوم؟ يعني الشخص الصائم الذي يحصل بينه وبين مسلم اختلاف، فيسمعه كلاما جارحا أو يسمع منه كلاما جارحا. هذا الذي جرح كرامة مسلم سواء كان زميلا في العمل أو شريكا في الحياة الزوجية أو شريكا في سفر أو ما شابه، هذا الذي جرح هل هو صائم؟ المعروف عندنا نعم صائم، ولذلك تكثر أنواع الأذى لبعضنا في الصوم إلى حد أن الزوجة تغضب على من يساعدها في العمل لأن الطعام سيتأخر عن موعد الإفطار مثلا، الزوج يغضب على زوجته، الناطور إذا تأخر بأنه أنينة الغاز مثلا ما حضرها بسرعة بكبسة زر، أو أنه ما كان الناطور موجود وصار في حاجة لأنينة الغاز ما شابه، التصرف كما يتصرف تكرم أبناء الشوارع سواء كان هذا الصائم شيخ أو حج أو سيد أو دكتور أو أخ مؤمن أو أخت مؤمنة، هذا الأمر لا علاقة له بالصوم. السكوت على هذا الأمر مرعب، وإذا سكتنا هنا فما الذي نجيب به الملائكة في يوم الحساب؟ كم هو الخجل الذي يتمنى الإنسان أن تسيخ الأرض به، أن تبتلعه الأرض ولا يرى هذا المشهد، يرى يوم القيامة أنه صرخ في وجه فلان أو فلانة وتفرعن وهو يدعي أنه صائم ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذه الصورة موجودة في يوم القيامة. أو هذه الصائمة تنم بين قوسين بتبكبك على زوجها أو على أختها أو على صديقتها أو ما شابه، أو صائم ويغتاب، صائم ويتكبر، مثلا يقول للآخر مين أنت حتى تحكي معي بهاللغة؟ أنا ما بسمح لك. إذا صائم، السؤال المركزي إذن هل نريد أن نصوم؟ الشرط الأول أن نخرج من أسر العادات، نحن متعودين على نوع من الصوم بكل بلد من بلداننا، في شخصية للصوم تعارف عليها الناس، هذه الشخصية تجتمع في هذا البلد أو ذاك مع منكرات خاصة، منكرات خاصة من قبيل أنه والله بصير في حفلات بهالشهر، بصير في سهرات، بصير في أنواع من المآدب اللي بصير فيها إسراف وتبذير ويدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء يتضورون جوعا. مين اللي بيدعي لها الولائم؟ الذين يقدسون أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين سلام الله عليه لأن عامله على البصرة عثمان ابن حنيف حضر مأدبة في البصرة، غلط غلطة وله تاريخ جهادي عجيب عريق، حضر وليم في البصرة تستطاب له الألوان وتنقل إليه الجفان الأمير عليه السلام. وجه إليه خطبة خاطب فيها الأجيال، وجه إليه رسالة هي منهج للأجيال كلهم، لأنه حضر وليمة أقامها بعض فتيان البصرة جعله أمير المؤمنين عليه السلام عبرة لمن اعتبر. فهل نعتبر؟ كم هو الإسراف في مآكل شهر رمضان في بيوت الفقراء، في بيوت الفقراء كم هو الإسراف، وكم هو الإسراف في بيوت متوسطي الحال، كم هو الإسراف في بيوتنا نحن المشايخ والسادة والحجاج، كم هو؟ من منا يحاول في شهر رمضان أن يستحضر أن الفجيعة التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجيعة جرح التوحيد والقرآن والنبي والإمامة والنبوة والأنبياء والأولياء جميعا، جرح أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان، كان في ليلة أصر علي عليه السلام فيها أن يلقى الله خميصا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان فرصة لتدريب الجوارح على أن تكون مسلمة، على أن تكون موحدة، لتخرج الجوارح من عبادة الهوى والأهواء والرغبات والشهوات. شهر رمضان فرصة لتدريب الجوارح على خدمة القلب، على خدمة الجوانح. هذه الغفلة المطبقة التي تجعلنا نصوم صوما في كل بلد له شخصيته الغريبة عن شخصية الصوم كما أمر به الله عز وجل بهدف لعلكم تتقون. أي صوم يوصل إلى التقوى؟ هل هو هذا الصوم الذي نصومه ولا نهتم أبدا بأننا صرخنا في وجه شخص، مع أن المؤمن بحسب رواية صحيحة السند أعظم حرمة من الكعبة، أعظم حرمة من الكعبة. هذا الصوم الذي لا يجعلنا ندرس أخلاقنا وتصرفاتنا وسلوكنا مع بعضنا، هذا إفطار. بمعنى كيف أن الصلاة بدون توجه بدون حضور قلب لا تقبل، لأنه لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل الشخص فيه بوجهه على الله عز وجل. يعني ممكن واحد يصلي ما ينقبل منه إلا كلمة أو آية، أو مثلا بعض كلمة، لأنه يعني توجه ببعض الكلمة هي توجه فيها صار عنده حضور قلب تقبل هذا المقدار. كذلك الصوم، لكن الصلاة إذا لم تقبل لا يحاسب يوم القيامة على أساس أنه ما صلى، يقال صلى لكن صلى صلاة غير مقبولة. كذلك الصوم، الصوم لا يسقط بحالة من الأحوال، بس هذا الصوم اللي نحن منصومه لا يرفع درجاتنا وليس صوما مقبولا، إلا أنه يسقط الواجب، مثل الصلاة بلا خشوع تسقط الواجب، ولازم الإنسان يظل يدرب حاله حتى يرفع من مستوى صلاته. الصوم أيضا بدون تنبه إلى المحرمات الخطيرة التي يجب تركها قبل الصوم ومع الصوم وبعد الصوم يصبح صوما شكليا، يسقط الواجب لكن لا يرفع درجاته. كم من صائم ليس له من صومه إلا التعب، يعني لا يقبل الصوم. لكن هل معنى هذا أن يترك الصوم؟ أبدا، هو مطلوب منه هذا الصوم ومطلوب أكثر، فيجب أن يتنبه إلى هذا الأكثر. في دعاء مروي عن الإمام الصادق عليه السلام وقفت عنده في عدة أحاديث في هذا الشهر الكريم، نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث عن 19 مرضا من أمراض القلب. هذه الأمراض ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في الدعاء الذي استقبل به شهر رمضان، يعني في آخر يوم من شعبان دعا الإمام الصادق عليه السلام بهذا الدعاء. وعندما وصل إلى أمراض القلب يقول سلام الله عليه: اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط، القنوط أخطر من اليأس، يعني اليأس الشديد جدا، أو فرح بغير حق أو مرح، مرح هو اللهو الذي لا يجوز، أو بذخ يعني روح الكنفشي والاستعراض والترف والتبذير، أو بطر، بطر وكفران النعمة. يعني كيف واحد مثلا بيكون عنده إمكانية مالية معينة يبددها بطران، بيصرف تصرف بطريقة البطران، أو فخر تفاخر، العجب شوفت الحال التميز عن الآخرين، أو خيلاء. خيلاء يعني أنه الإنسان مش بس شايف حاله، شايف حاله مكثر ويتبختر بطريقة معينة تصرفاته، حتى إذا حكى بتواضع أنه تلاميذكم وما شابه مبين عليه أنه متكبر، أو رياء أو سمعة. الرياء خطير. طبعا كل هالأمراض لابد من الوقوف عندها بالتفصيل، عند كل مرض منها بالتفصيل، لكن الآن تعدادها بحسب ما وردت في الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام كما تقدم. أو رياء أو سمعة، أن واحد مثلا هاجر من مكة إلى المدينة لأنه كان بحب امرأة اسمها أم قيس، فسماه المسلمون مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. إذا ما هاجر في سبيل الله، هاجر رياء. أو مثلا شخص قتل في المعركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سمي تكرم قتيل الحمار، مش شهيد، قتيل الحمار. ليش؟ لأنه أثناء المعركة شاف هذا الحيوان مع المشركين فأعجبه، فخاض المعركة لكي يأخذ هذا الحيوان، فسمي قتيل الحمار. إن الله لا يخدع عن جنته. والتزوير مش بس بالعمل حرام، تزوير أساسه بالعمل، تزييف. هذا الأمر لا يستفيد منه الله عز وجل، الله هو الغني، نحن الذين نستفيد من الإخلاص ونخسر من الرياء. تعبير الشيخ محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أن الذي يبيع عمله مقابل رياء كمن ينفق ثروة طائلة مقابل حصان من خشب ولا شيء. الواحد مرة كان عم بيصلي، هذه القصة بيذكرها الشيخ دست غيب، رحمة الله عليه، شخص عم بيصلي بمسجد فيق من بيته تعبان ورايح، يمكن الدنيا شتوية كمان، عم بيصلي بهالمسجد عشان صلاة الليل وما في حدا، بالأثناء سمع حركة كأنه حدا إجا، فأخذ يحسن في صلاته، خلص الصلاة التفت خلفه تكرم وجد كلبا جالسا خلفه، فكانت النتيجة حسن صلاته تكرم لأجل هذا الحيوان. الرياء مرض عجيب، الرياء خطر جدا 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 جدا، لأنه يخرج الإنسان من الدين. يعني مرة بيكون في حرام مثل الغيب، حرام خطير جدا من الكبائر، يخلد الإنسان بسببه في النار. مرة بيكون الحرام مثل الرياء أخطر من الغيبة، يخرج صاحبه من الدين، لا يبقى له مجال للمغفرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، والرياء شرك. الرياء هو عبادة الأنا، عبادة النفس أو عبادة الناس. يعني المرائي يخرج بريائه من التوحيد، من كونه عبد الله إلى أن يصبح عبد الهوى، عبد الرغبات، عبد الغرائز. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بذخ أو بطر أو فخر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كبر، تكبر، وهنا تسكب العبارات، أو فسوق أو عصيان أو عظمة، تعاظم، شفت الحال، غرور، تكبر. إذا الإنسان يدعي عظمة ليست له أو شيء لا تحب، إلهي إن كان في قلبي شيء من هذا فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا، أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. صور واحد بيكون عنده بجسده 19 مرض، وأقلها المرض الخبيث، ومع ذلك هو يستعمل مسكنات ومرتاح مطمئن ولا كأنه في مشكلة. هذا هو حالنا عندما نصوم ونقتصر على كف بعض الجوارح ولا نفكر بالجوانح، لا نفكر بالقلب. إذا القلب شو فيه؟ القلب فيه تكبر. هذا الكبر اللي حكى عنه الإمام الصادق، أو كبر أو فسوق، تكبر يعني. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تطلع الذرة من كبر أخطر من كل أمراض الدنيا. ذرة من تكبر. طيب بيقدر واحدنا يقول انه ما عنده تكبر؟ شو سبب المشاكل بين الناس؟ اذا ما في تكبر ليش بده يصير في مشاكل؟ اذا لم يكن التكبر موجودا يكون الانسجام مع الاخرين باجلى صوره. شايفين اذا مثلا عم نبني بناء معين ومنجيب هالأحجار، هاللبنات، الحجارة، منجيبها، الحجر الذي يكون فيه نتوءات لا يمكن أن ينسجم مع حجر آخر، لا بد من إزالة هذه النتوءات. التكبر هو عبارة عن جبل من النتوءات بحيث لا يمكن أن ينسجم هذا الإنسان مع أحد. التكبر يجعل الإنسان لا يمكن أن ينسجم مع نفسه، ما بيرضى حتى عن حاله، يعيش القلق والاضطراب، مش مستقر. ليش مش مستقر؟ لأنه دائما لا يذكر إلا نفسه، والله عز وجل بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بمقدار نسيان الله يكون القلق والاضطراب، ومقدار تذكر الله وذكره عز وجل تكون الطمأنينة. طيب، إذا كان واحدنا يعيش في قلبه، أعاننا الله على أنفسنا، أطنانا من التكبر، أطنان مش ذرات، بحيث أن الوضع النفسي لهذا الشيخ أو الحاج أو المؤمن أو المؤمن، الوضع النفسي مبني على التفرع، مش بس التكبر، تفرع. والأصل أن نتفرعن في كل شيء إلا عندما لا نستطيع أن نتفرع. حتى أوضح هذا الأمر لأنه محل ابتلاء لنا جميعا. ممكن يكون واحد بالظاهر فقير، لا يأبه به أحد في المجتمع، لكن يكون متواضعا، عبدا صالحا، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وقد يكون شخص أشعث أغبر فقير، لكنه أعتى من فرعون موسى. مسألة مش بالظاهر. والصوم صوم الباطن، صوم القلب، صوم علاج هذه الأمراض الباطنية. كيف يمكن أن يكون الشخص بظاهره فقيرا متواضعا، درويش انجبر لي مسكين يا حرام الشوم، لكن هو أعتى من فرعون؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر مع بعض الصحابة في شارع، في زقاق، شوارع بوقتها، الشارع العريض قديش كان هو، كيف مثلا شوارع الضيعة قبل 50-60 سنة، فكيف إذن قبل 14 قرن؟ كان يمر وهناك امرأة سوداء تكنس سرجين، تكنس تكرم نفايات الدواب الحيوانات، والغبرة تملأ المكان. تقدم أحد الصحابة قال لها: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمر مع صحابته، اصبري قليلا، توقفي عن الكنس قليلا. فقالت: إن الطريق لمعرض، طريق عريض، اللي بده يمرق يمرق. شو يعني النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوها فإنها جبارة. المرأة السوداء جبارة، يعني هذه حجاج صغير، فرعون صغير، صدام صغير، هتلر صغير. إذا مسألة التكبر لا تقاس بالظاهر، أنه لابس عمامة ولا لا، أنه فقير والله مش فقير، حالة نفسية. هاي الحالة النفسية للأسف إذا بدنا نحكي صح، إذا بدنا نعترف قبل أن نضطر إلى الاعتراف هناك، هذه موجودة فينا كلنا. الأصل فينا التكبر. ليش؟ لأنه حاجة النفس البشرية إلى الاهتمام بصاحب هذه النفس الحاجة كبيرة، فلا بد من اهتمام ومراعاة. لكن هذه الحاجة نستعملها في غير محلها، يعني المحافظة على هالشخصية مطلوبة، بس المحافظة مطلوبة في أماكن تكون المحافظة تواضع، تكون المحافظة تراجع، أماكن لا تكون المحافظة إقدام. مثلا مواجهة الكافرين، مواجهة خطر وجودي بده واحد يحارب، لكن في التعامل مع المؤمنين لا، بده يتسامح، بده يتراجع، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا صرنا نطبق القاعدة بالغلط، أشداء على بعضهم رحماء على الكفار، يكون الخلل بأقبح صوره. إذن عندما نريد أن نصوم ولا نفكر بأمراض القلب، نحن مثلنا عندما نصلي بلا خشوع. يعني شكل الصلاة هون شكل صوم. لذلك حقيقة لازم يظل السؤال الذي يلح علينا في شهر رمضان، عن جد بدنا نصوم؟ هل نريد أن نصوم؟ إذا أردنا أن نصوم، يعلمنا الإمام الصادق عليه السلام أن نهتم بتنقية القلب، يعني أن ندرس صفحة القلب ذرة ذرة، ونتأمل خصال هذا القلب بموضوعية. جو الصوم، مناخ الصائم يساعده على التفكير بموضوعية والبحث بدقة في تكبر ولا لا، في بذخ ولا لا. عادة الفقير يبتلى بالبذخ والإسراف والبطر، هي مسائل نفسية مشتركة. الغني بصير معرض أكثر، مش معناها أنه الفقير مش معرض للبذخ. أصل المرض موجود بكل نفس، أو تتعرض له كل نفس. الإمام الصادق عليه السلام عندما ذكر هذه الأمور يريد أن ينبهنا إلى أن الصائم الذي يهتم بتنقية قلبه من الأمراض يجب أن يتنبه إلى هذه الخصوصيات التي عادة لا نتنبه إليها إطلاقا. نحن بناءنا أن الصوم هو عبارة عن امتناع عن الأكل وطناجر وحلويات زيادة وحزازير وفوازير وأراجيل وما شابه، وانتهى الطقس، هذا الصوم. أما وبالأسحار هم يستغفرون، هذا مستحب. تهجد دعاء أبو حمزة، دعاء أبو حمزة نحن فينا ليه دعاء، خلص انتهى خلص. دعاء البهاء، يقول الإمام الباقر عليه السلام لو علم الناس ما في دعاء البهاء لاقتتلوا عليه بالسيوف. نحن لا بالسيوف ولا بالسكاكين ولا بدنا، خلص لأنه هذا مستحب، انتهى خلص. هذا الصوم مرعب، يعني أن نفرغ الصوم من الاهتمام بأمراض القلب، ونفرغ الصوم من التهجد، ويكون الليل انتقاما من الأكل لأننا امتنعنا عنه في النهار، بحيث أنه يصبح النوم نوم البطالين. صلاة صبح يمكن ما فيه بشهر رمضان، لأنه كنا عم نسهر حتى نساعد حالنا على الصوم بالنهار، فأنه السهر الكثير بعدين بدنا ننام. طيب وصار قبل الفجر وما قدرنا نظلنا فايقين ونمنا، خير نقضيها بعدين. الإمام الصادق عليه السلام عندما يركز على هذه الأمور فإنه يريد أن يلفتنا كيف ننقي قلوبنا في شهر رمضان. المسائل كلها محل ابتلاء، لكن سأقف عند بعض الأمور بالإضافة إلى ما ذكرته وقلت سابقا. الوقف الطويل إن شاء الله كل بند من هالبنود بيكون عنها حديث حسب ما يقدر الله عز وجل. مثلا اللهم ما كان في قلبي من شك، يأتي حديث تفصيلي عن الشك بحوله تعالى، لكن كلمة شك هون الإمام الصادق عم بيقول للأجيال أي واحد منكم بده يصوم بده ينتبه إنه في قلبه شك أو لا. شو المقصود بالشك؟ أنه هذا القلب مؤمن إيمانا استقر فيه الإيمان أو لا، أحيانا بشك وأحيانا مؤمن. هذا الشك ما له علاقة بحديث النفس الوساوس اللي بتجي أحيانا تخطر على بال الإنسان وساوس الشيطان يلاحق الإنسان يريد أن يستزله يريد أن يسلب منه الإيمان، فبتهجم على ذهن الإنسان فكرة بيكون الشيطان هو. كيف هلأ مثلا وسائط التواصل الاجتماعي أو بالفاكس أو ما شابه بيقدر واحد يوصل فكرة؟ الشيطان قادر يوصل فكرة والملك قادر يوصل فكرة، بس نحن إرسالنا شيطاني واستقبالنا شيطاني. الموجة اللي مشتغلين عليها مش موجة الملك، الملك بصيح لحاله. الشيطان عادة تستهوينا أفكاره، والأخطر من هذا نحن نصور هذه أفكارنا ونتعامل معها على أساس أنها إبداع، ولو منقدر نسجل براءة اختراع كنا منسجل. كل واحد يتصرف على هالأساس. في هواجس تأتي من الخارج، هذه مش شك، في حالة شك مستقرة في الداخل أنه مرة واحد مؤمن عن جد، مرة يمكن مؤمن، يمكن حالة الشك بده يطلع منها. حالة الشك كيف بيطلع منها؟ بيطلع منها بالمواظبة على ذكر الله عز وجل، بيطلع منها بالامتناع عن المعاصي، يعني التدقيق بالالتزام بالحكم الشرعي. بيطلع من حالة الشك بكثرة السجود، بيطلع من حالة الشك بتحسين الخلق بشهر رمضان. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. بيطلع من حالة الشك يعني بيثبت الإيمان بقلبه بالعمل الصالح، وأهم العمل الصالح قراءة القرآن بشهر رمضان، لأن قراءة القرآن تجلو القلب. إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد، بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جلاءها تلاوة القرآن. بس الجلي كيف؟ كيف الغسيل والجلي؟ إنه بده مثلا تشديد بالتنظيف، بده تشديد بالفرك، شك بمقدار التدبر بالقرآن والتفاعل مع المعاني بيكون التشديد في التنظيف والجلي والفرك والعصر والتدقيق. بمقدار ما تكون القراءة سطحية بيكون تنظيف سطحي، بيطلع انه هالصحن باقي فيه بقعة مش منتبه للي عم يجلي، أول جلية فيها مشكلة. إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد وإن جلاءها القرآن. وشهر رمضان موسم الجلي الحقيقي للقلوب بأيسر الوسائل. الآية بختمة، الآية تجلو القلب في شهر رمضان بمقدار ما تجلوه الختمة في غير شهر رمضان. ولو كان هذا القلب صادقا يريد أن يصوم لأمضى الليل والنهار يكثر من قراءة القرآن. بتصير 30 ختمة قليلة شهر رمضان. شهر رمضان موسم تلاوة القرآن، الختمة تحتاج قراءة الوسط طبيعية، تحتاج الختمة إلى 9 ساعات. الشهيد حبيب بن مظاهر كان يقرأ القرآن، يختم القرآن في ليلة 9 ساعات قطعا وربما أقل، إذا واحد قراءته أقوى ربما أكثر أقل من 9 ساعات. طيب، ذكرت في حديث سابق وضروري أذكر نفسي والجميع، بشرفنا بيننا وبين الله، ضميرنا بذمتنا، لو قيل لنا الآية بدولار كم كنا نقرأ في شهر رمضان؟ تفكير بهذا الجواب، تفكير بهذا الجواب بدل أنه إحنا مش صادقين، ما بدنا نصوم. نحن نريد أن نصوم الصوم الذي اعتدناه ونحسب أننا أدينا للعلا قصدا، لا نريد أن نصوم صوم الله عز وجل ورسوله وأهل البيت، والعلاقة بالقرآن الكريم علاقة وحدها تكفي دليلا على أننا نريد شكل الصوم. كيف بالصلاة؟ شكل الصلاة وخلص. بالصوم نريد شكل الصوم. هذا الشهر الكريم الذي وأطال الله أعمار الجميع قد لا يمر علينا، قد برجع بقول أطال الله أعمار الجميع، قد نموت قبل شهر رمضان القادم، فرصة للتصالح مع الحق، مع الصوم، مع الله، مع رسول الله، مع القرآن، فرصة للخروج من صنم العادة، عاداتنا اللي ألفناها واعتدناها، والمدخل إلى ذلك أمران: صلاة الصبح عند الفجر، وكثرة قراءة القرآن الكريم. ويساعدنا على ذلك مساعدة عجيبة جدا: تحكم بهذا اللسان، قلة الكلام، قلة الكلام. واحد مش قادر يلهج بذكر الله ويكثر من ذكر الله، مش قادر يسكت. السكوت ليس عطاء، مش بدك تعطي شيء، مش بدك تبذل جهد، اسكت. هذا السكوت، كيف أن الإنسان الذي يطفئ مكائن هديرها يملأ الآفاق، الذي يصمت يتيح لعقله أن يفكر. إذن الإكثار من تلاوة القرآن وصلاة الصبح عند الفجر، بكرر صلاة الصبح عند الفجر مجرد وضوء ثم لا أذان ولا إقامة، ركعتين بدون قنوت، بدون تسبيح الزهراء عليه السلام، بدون سجدتي الشكر، يرجع إلى النوم. إذا أراد الشخص أن يبحث في شرق الأرض وغربها عن النقطة المركزية التي تمكنه أن يصبح إنسانا، تمكنه أن يبدأ بالرحلة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يجد إلا هذا الأمر: صلاة الصبح عند الفجر. وللأسف الشديد أجيال من المشايخ والمتدينين والمؤمنين بيعتبروا حالهم، نعتبر حالنا، محافظين على الصلاة أول وقتها، بيطلع أنه الصلوات الأربع أول وقتهم، لكن صلاة الصبح آخر وقتها، ولذلك تبقى الخسارة عظيمة. المنهج السليم أن نبدأ بصلاة الصبح عند الفجر أول وقت، هي الخمير، هذا رأس المال، هي البرمجة السليمة التي أرادها الله عز وجل. وإلا فخجل أيها القلب من أن يكون أبو سفيان الذي لم يؤمن لحظة صلى الصبح بالتظاهر بالتملق، صلاها عند الفجر أكثر منك أيها الشيخ. واخجل أيها القلب، قلب الشيخ وغيره، أن يكون يزيد بن معاوية وعبد الله بن زياد من المبادرين رغم نفاقهم وكفرهم إلى الحضور في المسجد أول الوقت، حتى الوليد ابن يزيد اللي شرب الخمر وأكثر، أو مثلا عقبة ابن أبي الوليد ابن عقبة ابن أبي معايط اللي كان والي الكوفة وصلى صلاة الصبح بالناس 4 ركعات لأنه سكران، وقال لهم هل أزيدكم؟ كانوا كل الناس مطلوب منهم أن يكونوا أول الفجر في المسجد. طيب نحن ما أدري نكون في المسجد أول الفجر، خلينا نصلي صلاة الصبح أول الوقت ونحن نبرأ من كفر هؤلاء الكافرين، لكن هذا ما أمرنا به الله عز وجل وبلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب على الأقل في شهر رمضان خلينا نتصالح مع الصلاة عند الفجر حتى نعود أنفسنا، هذا موسم الزرع الحقيقي، بدنا نزرع الصلاة بقلوبنا في قلوبنا أول الفجر، هيك منكون عم نأمن الروبة، عم نأمن الخميرة، عم نأمن القاعد العمود. الصلاة عمود الدين، اللي بيصلي صلاة الصبح أول الفجر بصير كما يؤكد المقدس الشيخ بهجت قادر أن يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول وقت، واللي بصير قادر يصلي الصلوات الخمس أول وقتهم بيكون بدي بالطريق الذي يمكنه من تحصيل الصبر وتحصيل مكارم الأخلاق والإعراض عن الأمور التي لا تعنيه التي لم يخلق لأجلها، والإقبال على ما يعنيه وسيسأل عنه في يوم القيامة، وعندئذ سيهتدي الطريق. الله عز وجل هو الذي وعد الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم واتقوا الله ويعلمكم الله، حاشا كرمه أن يترك الشخص الذي قرر أن يبدأ في الطريق المستقيم. هذه الفقرة التي تتضمن 19 درسا والتي قلت ينبغي الوقوف عندها إن شاء الله لاحقا بتفصيل، يطلب الإمام الصادق عليه السلام من الله عز وجل أن تستبدل هذه الحالات القلبية، يعني يعلم الأجيال، أن يطلب كل شخص أن تستبدل هذه الأمراض القلبية 19 ب8 حالات يجمعها عنوان القلب السليم. شو يتمن حالات؟ الحالة الأولى، فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه، مكان هي حالات القلب 19، أولا إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة إيثار وطمأنينة وتوبة نصوحا، أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك. طيب أولا الإيمان بوعد الله، ثانيا الوفاء بعهده، ثالثا الرضا بقضائه، رابعا الزهد في الدنيا، خامسا الرغبة فيما عنده. هذه الأمور كلها إلى آخر المطلوب، هذه كلها يجمعها أمر واحد، أن الشخص يريد أن يصل إلى القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من شو؟ سليم من الغش والخداع والتكبر إلى قلب السليم. معقولة أنه يكون الصوم ما له علاقة بالبحث عن هالأمراض؟ طيب، هذه الأهداف كلها تختم عند الإمام الصادق عليه السلام بطلب التوبة النصوح. التوبة النصوح مطلوبة دائما وأبدا. التوبة النصوح أمتى الإنسان بيطلبها عن جد؟ لما بيكون واقعي موضوعي مش متكبر. شو يعني واقعي موضوعي؟ بيقول اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. إلهي من أنا حتى أواجه العدو المبين الذي يراني هو وقبيله، والذي يستعمل عمليات عجيبة جدا ضدي؟ إلهي من أنا؟ طيب إذا واحد عايش التكبر في عيش هالحالة أبدا، بدي يطلع من التكبر حتى يقدر يلجأ إلى الله عز وجل لجوء حقيقي ويتوب توبة حقيقية. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك. هي التوبة النصوح بمعنى إلهي حاجاتي مصروفة إليك وآمالي موقوفة لديك. إلهي من أنا لأستطيع وحدي مواجهة العدو المبين الشيطان الرجيم، التغلب على كل مساوئ الأخلاق؟ إلهي إن وكلتني إلى نفسي هلكت، عبدك وابن عبدك وابن أمتك هارب من عصياني لك إليك منك إليك. وكلما وفقتني من خير فأنت دليلي عليه وطريقي إليه. يا قديرا يا قديرا لا تؤوده المطالب، يا مليا يلجأ إليه كل راغب، ما زلت مصحوبا بمنك بالنعم، جاريا على عادات الإحسان والكرم. أو طلب التوبة هنا بمعنى فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. إلهي اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة، توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. أختم بدروس عملية بشكل سريع. دروس العملية، إذا أردنا أن نصوم صوم القلب، أولا أن نكثر من قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر. ولو أن شخصا واحدا أكثر من قراءة القرآن وأهدى الثواب للعالمين جميعا لحصلوا على أرباح هائلة، أرباح هائلة. واحد بس كثر قراءة القرآن، يعني الشخص اللي قادر أنه يتحكم بوقته ويكثر من قراءة القرآن ويهدي لأهل اليمن لدفع شر آل سعود عنهم، واليهود والأمريكان، البحرين، مساجين في البحرين، الأسرى في نبل والزهراء، والمحاصرين في نبل والزهراء وأريحة كفرية، وكل ضحايا آل سعود في الشام والعراق واليمن وليبيا وتونس وكل مكان. آل سعود أدوات اليهود والأمريكان، أدواتهم. وأراد الكفار بتنفيذ آل سعود أن يكون شهر رمضان للأمة الإسلامية شهر الدم والشظايا والقذائف والصواريخ. طيب ما لازم نكثر من قراءة القرآن لنصبح أهلا لاستجابة الدعاء وندعو لدفع الأذى عن أهلنا؟ ما بدنا نكثر من قراءة القرآن الكريم لكي نجلو صدأ هذه القلوب التي تصدى كما يصدى الحديد؟ ثانيا طول السجود، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فخففوا عنها بطول سجودكم. طيب واحد عم يقرأ دعاء والآخرين عم يسمعوا، طيب فين يسمعوا هالدعاء هن ساجدين؟ فبيحصلوا عبادة السجد الطويل. أو مثلا والله بيخلي مسجل واحد فبيسمع هالدعاء وهو بيسجد، دعاء الافتتاح، دعاء كمال، غيره، فبيحصل عبادة السجد الطويل. إذا كان بيتعب من سجدة واحدة بريح حاله كل شوي، إذا كان بيتعب من السجدة الطبيعية العادية بيرفع التربة بيسجد هيك مثلا هو قاعد، بس يكثر من السجدة الطويلة. السجدة الطويلة علاج، دواء 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 السجدة الطويلة. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. في رواية تانية ويبكي. ثالثا دوام المراقبة، ننتبه لحالنا، ننتبه لأعمالنا، نراقب أنفسنا، بدنا نصوم. رابعا دوام الذكر، دوام الذكر. أنا قلت أنه بيقدر واحد يجمع بين صلاة جعفر وكل صلاة رباعية، مثلا نافلة المغرب رباعية، هي نافلة المغرب 4 ركعات بينويها، هي صلاة جعفر وهي نافلة المغرب، وما في داعي يقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر، والذكر صلاة جعفر بأجله لبعدان بجيبه بالنهار حتى يكون عنده شغل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيقولون 300 مرة، 300 مرة بتعبر عنهم 1200، لأنه كل واحد منهم 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 300 و400 ب4 بيصيروا 1200، هول بجيبهم بالنهار، يكون عنده مجال عبى وقته بشيء من الذكر. إذا نحن حاملين هم آخرتنا بدنا ننتبه أنه دوام المراقبة ودوام الذكر ليسا أمرين كماليين، مش من الكماليات، من الأمور الأساسية. لا يمكن حفظ الدين بدون دوام المراقبة ودوام الذكر. القاعدة والمنطلق اللي بتمكننا للمحافظة على ديننا من خلال دوام المراقبة ودوام الذكر، القاعدة والمنطلق الصلاة أول الوقت، وبالخصوص صلاة الصبح أول وقتها. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام المرجع والقائد السيد الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والبحرين والحجاز والعراق والباكستان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.